السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمع الامۃ علی رصیف واحد وجعلوا عنوان کیف نجمع الامہ والسؤال کیف نجمع الامہ. هذا السؤال يقترح سؤالا آخر، هل الأمة متفرقة أم متفقة؟ قطعا ما جاء هذا السؤال أو عنوان المحاضرة كيف نجمع الأمة إلا أن الإخوة والعالم كله يرى أن المسلمين متفرقين في عقائدهم، في عباداتهم، في سلوكهم، في أخلاقهم، فكيف يمكن أن نجمع الأمة؟ ثم هو السؤال الأخير بعدما جاء، هل كيف وما هو العلاج إن شاء الله. ثم سؤال الثالث، هل كانت الأمة في يوم من الأيام متفقة أم لا؟ فيأتي الجواب أن الأمة كانت متفقة لا شك فيها. أولا، الأمة الإسلامية لا شك أنها متفرقة، فكيف نجمعها وليست مجتمعا؟ ما صورة تفرقها؟ نقول قد تفرقت هذه الأمة في كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم وقبله كتاب الله يحذرنا من التفرق. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته: إن اليهود افترقوا على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، واحدة في الجنة و71 في النار، وستفترق أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحلف، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. وإذا أراد الإنسان أن يعرف افتراق الأمة فلينظر إلى الكتب التي اعتنت بذكر فرق الأمة، منها كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم، وكتاب الملل والنحل للشارستاني، وكتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، وكتب كثيرة قد ألف العلماء في كل زمان لبيان الفرق المختلفة من الفرق الإسلامية. وإذا قررنا وجود هذا الاختلاف، فهل هذا الاختلاف شرعي؟ لابد أن يكون الجواب من الكتاب والسنة، وإلا لا يمكن أن يجاب كيف نمكن أن نجمع الأمة. وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الفرق لا يعني أنه صلى الله عليه وسلم يخبر بشرعية هذه الفرق، كما أنه أخبر من الفتن وأنه يكون كذا وكذا، والنساء تكون كذا، والرجال يكون فيهم بصفات خاصة، يكونون مفسدين في الأرض إلى آخره. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم كله من عند الله، وليس تقريرا لجواز هذه الفرق كلها. لماذا؟ لأن الفرقة تكفر الفرقة، فهل المسلمون بعضهم كفار، كلهم كفار، هذا يكفر ذاك وذاك يكفر كذا، المسلمون يعتقدون عقائد تخالف عقائد الفرق الأخرى، هل عندنا ميزان نزن به هذه الأقوال وهذه الفرق ونقول إن هذه الفرقة على الحق وهذه الفرقة على الباطل، أم ليس عندنا ميزان؟ لابد أن نفهم هذا بالاختصار إن شاء الله. ولا يشك المسلم أن في خضم هذا الاختلاف الشديد بين المسلمين كاد أن يختفي وجه الدين الخالص، وجه الدين الخالص الذي أكمله الله تبارك وتعالى في عهد نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فاختلف المسلمون في هذا الدين حتى كاد أن يضيع الدين الخالص من بين أكثر الأمة ومعلوم أن الاختلاف ليس هو محبوبا عند الله ولا عند رسوله ولا عند المؤمنين والدليل عليه آيات وأحاديث كثيرة التي تحذر عن الاختلاف قال الله تبارك وتعالى كما تلوت عليكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ففيه في هذه الآية أننا إذا اعتصمنا بحبل الله وحبل الله لو ذهبنا ننظر في تفاسير الأئمة كلهم فيقولون هو دين الله الخالص الذي كمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو هو القرآن وما هو السنة كله من معنى واحد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا معناه إذا لم تعتصموا بحبل الله القرآن والدين الخالص ولم ترجعوا في الاختلاف إلى الدين الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا تصيروا فرقا فرقا ونتيجة لهذا التفرق قد أذاق الله المسلمين لباس الذل فهم في كثرة كاثرة وهم يملكون خيرات الدنيا أكثر من أي قوم أو من أي دين لكنهم في ذلة بدون قلة ما هو السبب؟ ألا ما قال الله تبارك وتعالى والسبب واضح لأن المسلمين تنازعوا ففشلوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا لا تختلفوا ولا تنازعوا إذا حصرتم أنفسكم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحصل منكم التنازع لكن ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تذهب قوتكم وهذا هو الواقع في المسلمين وإذا رأينا تاريخ المسلمين وجدنا أنهم يتناحر كان يتناحر بعضهم بعضا على طول التاريخ حتى تسبب كما ذكر غير واحد من العلماء غلبة الأعداء أعداء الدين الإسلامي فالآن ننظر في ساحة الإسلام وبلاد الإسلام نجد هناك فرقة تسمى شيعة وفرقة تسمى السنة الآن تعرفون ماذا من الخلاف الكبير بين الفرقتين بل في الحقيقة تحاول أن تضر بعضها بعضا وليس هذا من دين الله ولا من دين الإسلام في شيء كذلك أهل السنة في الحقيقة فرق وطوائف مختلفة فمنهم الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية والأوزاعية كانت كذلك الظواهر وغيرهم كل هذه الفرق فرقة لا شك فيها ولا نشك فيها ولو كانت هي كلها على حق لكان لا يحصل بينهم خلاف لكن معناه وإن كانت الأسامي مختلفة ولم يكونوا مختلفين لما حصل بينهم خلاف في التاريخ لكن التاريخ يشهد بأن بعضهم يحاول الكيد مع بعض حتى أنهم قاتلوا قتالا شديدا في بعض الأحيان لبعض المسائل وفي العقائد أيضا مختلفين من قديم الزمان حتى ظهرت بعض الفرق في عهد الصحابة مثل شيعة الخوارج الذين كانوا يقولون كل من أتى بكبيرة من الكبائر غير الشرك متفق عليه إذا كان أحد يأتي بالشرك فكل العلماء من قديم الزمان والأمة متفقة على أن هذا كافر خارج من الملة أما مرتكب الكبيرة أي الزنا والسرقة وخمر شرب الخمر لا شك أنها كبيرة من الكبائر التي جاء عليه وعيد شديد من الله تعريف الكبيرة الذي جاء فيه وعيد شديد من الله أو لعنة الله على فاعله وشاربه مثلا فيكون هذه كبائر الخوارج قالوا كل من ارتكب هذه الكبيرة أو هذه الكبائر فهو كافر مخلد في النار سبحان الله جاءت فرقة أخرى سميت معتزلة فقالوا لا لا هو كافر لكنه لا يكون مخلدا لا يكون مسلما ولا كافرا. قالوا هكذا قال لا يكون مسلما ولا كافرا لكنه مخلد في النار. عجائب وغرائب. نحن إذا رجعنا في مثل هذه المسائل فننظر ماذا يقول كتاب الله وماذا يقول ماذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا كانت النيات لجميع هذه الفرق صادقة لحصول الصواب في دين الله فإذ تأتي هذه الفرق وتجلس وتنظر بماذا يقضي به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالذين تدينوا بدين التشيع ويخالفون عامة المسلمين ويكفرون الصحابة ننظر أن الله تبارك وتعالى قد زكى الصحابة وقد تاب عليهم ورضي عنهم هل كان يعلم أو لا يعلم أن هؤلاء يرتدون لكن هناك هؤلاء الإخوة يقولون بعد النبي صلى الله عليه وسلم ارتد أكثرهم فهذا لا يتمشى مع دليل الكتاب والسنة. إذا كان خارجي يأتي ويقول إن هذا الذي سرق وزنى صار كافرا مستحقا للقتل فتعالوا نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في سورة الفرقان يذكر الله تبارك وتعالى الزنا والشرك وغيرها ثم بعد ذلك قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما قال إنهم كفروا لكنه إذا تاب بالكبيرة أو من الكبيرة فيبدل الله سيئاتهم حسنات فما أدخلهم الله في الكفر إلا بالشرك وحده. كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سرق بعضهم وقطعت يده لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعيش بين المسلمين. زنى بعضهم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وقيم الحد عليه وقتل رجما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهل مرتكب الكبيرة كافر؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكفر والصحابة لم يعرفوا الكفر فقد أتيتم في عقيدتكم شيئا لم يكن عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك نحن بكل أدب نقول للإخوة والعلماء خاصة الذين يفرقون الأمة باسم الأئمة على أئمة أنفسهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد كلهم منعوا من التفرق وكلهم قالوا إنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا إذا كانت النية صادقة لجمع الأمة من الفرق فلتجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول للمذاهب الفقهية عامة وأنا الحمد لله درست الفقه الحنفي كأي واحد يدرس في مدارس الحنفية درست عندهم ثم بعد ذلك الحمد لله ما هو الحديث الشريف فنقول الفقه الصحيح الذي كان عليه فقه العبادات قصدي الذي عليها بناء المذاهب كلها فالفقه الصحيح أننا ننظر ماذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن أنا مثلت قبل قليل في المجلس مع بعض الأخوة هناك بعض المذاهب تقول إنه لا يجوز للنساء أن يدخلن في المسجد لعلكم تعرفون هذا لا يسمحون خاصة إخواننا الحنفية يقول لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى المسجد للصلاة لا يجيزون كذلك في العيد وغيرها. نقرأ لهم وأمامهم أو نقرأ عليهم وأمامهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول تعالوا نتحاكم كما قال تعالى ولا تنازع أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم قل الأمر على العلماء والحكام فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فتعالوا انظروا في كتاب الله تعالى هل هناك منع من دخول النساء في المسجد ثم حديث رسول الله قد أمر الرجال الأزواج قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن لا تحرموا عليهن. نعم إذا كانت مصلحة تقول لا تذهب لكن حرمتم ولا يجوز دخولها في المسجد للصلاة كذلك يمنعون ذهاب النساء في العيد وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم عطية أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج إلى العيد ونخرج معنا الحيض والعواتق ذوات القدور يعني حتى ولو كانت المرأة حائض لكنها تخرج للعيد وتبتعد عن الصلاة وتشترك في الدعاء هذا كله أمر النبي صلى الله عليه وسلم وذوات الخدور البنات الصغار الجاريات الحديثة السن الشابات التي لا تخرج حتى أخرجوهن أيضا والآن لا يجيزون لماذا؟ هل قال إمامنا شيء في هذا؟ أبدا إمامنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في المذاهب الأخرى أيضا توجد مخالفات إخواننا قد يكونون مغاربة والجزائريين موالك يعني متبعين لمذهب مالك هل تجدون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل يده في الصلاة أم كان يضع يده على الصدر لماذا نخالف وهل هذا الذي كان الموضوع قبل قليل هذا مخالفا لحب النبي صلى الله عليه وسلم لحب الله لحب رسوله صلى الله عليه وسلم فنقول للإخوان والله لا تتعمدوا خلاف سنة رسول الله وإلا نكون عرضة لفتنة أو عذاب أليم من النبي من الله تبارك وتعالى كما قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الشرك أو يصيبهم عذاب أليم فنقول في الحقيقة أنه إذا صدقت نيات الناس لحصول الحق أو لطلب الحق يكون إن شاء الله الاختلاف قد ينحصر وقد ينعدم لكن قدر الله تبارك وتعالى أن تكون الأمة مختلفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو صلى الله عليه وسلم بنفسه قد أخبرنا في موضع الاختلاف أن كما أخبر الله تعالى كذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد إلى الله وإلى الرسول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي مسألة مختلف فيها تعالوا نتحاكم إليه إن شاء الله فنحن نكون أصدقاء لا نكون فيما بيننا أعداء لكن الأمة حصل فيها كما ذكرت في أول الأمر إذا طالعنا التاريخ فنجد فيها أشياء يكدر الخاطر أن المذاهب كانت تقتل بعضها بعضا وتنهب بيوت الناس وتحرق بيوت الناس وقد جمعت هذا النوع لماذا؟ لأننا أريد أن يفهم الناس أنه هذه المذاهب لا تأتي بخير أبدا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصاتها فالآن ما جاء هذا إلا لاختلاف بين المسلمين وانتقام من الله تبارك وتعالى وهذا انتقام من الله لأنه الذي أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله قد أنذره الله تبارك وتعالى بالذل والهوان قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ذكر هو كتاب الله وسنة رسوله نحن أعرضنا في جوانب كثيرة لا نشك فيه وإذا لا يقدر أن يكذبني أحد بأن الإعراض حاصل من كتاب الله فلا نعطيه حقه إعراض حاصل من سنة رسول الله فلا نعطيها حقها من العمل التعلم والعمل فيكون علينا معيشة ضنكة ضيقة حياتنا تكون نكدة وهذا هو واقع المسلمين والله المستعان ثم في السلوك والتزكية الذي حصل الاختلاف الكثير وكل يدعو لا إلى الله ولا إلى رسوله إنما يدعو إلى نفسه لا نشك في هذا يقول من أخذ وردي فقد يغفر الله تبارك وتعالى له ولأولاده إلى يوم القيامة هل هذا دعوة إلى الله ودعوة إلى الرسول أم إلى دعوة إلى النفس في الحقيقة أمور يعني يكدر الخاطر ويؤذي المسلم إذا رأى مثل هذه العقائد. بفضل الله تعالى لا بد أن توجد أمة تدعو إلى الحق وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بوجود هذه الطائفة. لكن المشكلة أن العلماء ندعو الله تبارك وتعالى هم كما قال هم مثل الملح في الطعام، فإذا فسدوا فسد الطعام، فإذا فسد الملح فسد الطعام. فالعلماء في الحقيقة هم الذين يقودون الأمة، وهم الذين يقولون لا تسمعوا لهؤلاء، كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون وقد أنزل الله على لسانهم هذه الآية لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كذلك يوصون الشباب ومن يكون يسمع كلامهم يقولون لا تسمعوا هؤلاء وهابية وهؤلاء كذا. سبحان ربي، إذا كان الشيطان قد أخبر بحق فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب وقبله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان مسلم يدعو إلى كتاب الله؟ لا يدعو إلى أي كتاب من كتب الدنيا، لا إلى الوثنية ولا إلى المسيحية ولا إلى كذا، يدعو إلى كتاب الله الذي أنتم تدعون ونحن ندعي أننا آمنون ومتبعون لهذا الدين ولهذا النبي ولهذا القرآن. فكيف يجوز لموطن فضلا أن يكون عالما أن يقول لا تسمعوا لكلام هؤلاء؟ هل هذا الكلام باطل بأن الشخص إذا كان يدعو ويقول كونوا ربانيين كونوا متبعين لكتاب الله وسنة رسوله، هل هذا يستحق الترك ويستحق الرفض أم يستحق القبول كما هو قال أبو بكر رضي الله عنه لأتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فالحق الذي تتبنى هذه الطائفة هو الذي يوحد الأمة ولا شك فيها. ونقول لهؤلاء العلماء الذين يقودون الأمة ألا تعلمون أن الله تبارك وتعالى قال سيحملون الآية الكريمة أوزارهم وأوزار الذين اتبعوهم يوم القيامة يأتون وكل من اتبعوه على حساب كل واحد عليه وزر زائد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به، يعني إذا كان دعا إلى حق وإلى هدى وعمل به عشرة أشخاص فله أجر الدعوة إلى هذا الحق وله أجر عشرة أشخاص أيضا لا ينقص من أجرهم شيء. فينبغي للإنسان الداعي أن يحتسب الأجر إلى الله تبارك وتعالى. ولو كان خولف وعودي وطرد وضرب بأن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. والذين يدعون إلى الباطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلالة فله وزره ووزره ووزر من عمل بها. وزره هو بنفسه أو وزرها، وزر هذه الضلالة إثمها وإثم كل من يكون عمل به على حساب كل شخص عليه إثم لا ينقص من وزرهم شيء. لا يأتي عامة الناس ويقول أنا ليس علي ذنب أنا أتبع شخص، لا، ما أمرك الله تعالى أن تتبع شخصا، إنما أمرك أن تسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل من الذي يفتي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي مسألة ابتليت بها أيها المسلم، لا بد أن تسأل شخصا لا تبرأ ذمتك عند الله ولا عند رسوله ولا عند المؤمنين إلا إذا سألت من تعرف أنه يدعو إلى الدين الخالص لا إلى مذهب من المذاهب، لا في العقيدة ولا في السلوك ولا في الفقه. فكل شيء ينسب إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلل وفيه زلل. ثم يأتي السؤال هل كانت الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم مجتمعة على قول واحد في يوم من الأيام؟ نقول نعم. لعلك تقول لا المسلمون لا يمكن أن يجتمعوا، نحن نقول إن كانت الأمم الأخرى لا تقدر أن تجتمع وقد صارت فيها كذا وكذا من الفرق لأنها ليس لها أو ليس لها كتاب جامع. عندنا كتاب فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وفيه هدايتكم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأما الآخرون إن لم يجتمعوا فلهم عذرهم لا شك فيه، لأن ليس هناك شيء يرجعون إليه. أما عندنا بفضل الله تعالى محفوظ كتاب الله ومحفوظة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مسألة تنتابك يجب عليك أن ترجع إليهما. فالسؤال، هل كانت الأمة في يوم من الأيام مجتمعة؟ نعم، كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل هدايتهم كانوا في ضلال مبين، وثم ساروا أهدى الأمم. قال الله تعالى: هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا قبل عملهم وتزكيتهم بالكتاب والسنة وتعلمهم الكتاب والسنة في ضلال مبين. إذا رأينا تاريخ الجاهلية نجد أن الأخ كان يقتل الأخ وكان يعادي، وإذا كانت القبيلة يعني مهما كان بينها في داخلها اختلاف، إذا تناحرت وتقاتلت مع قبيلة أخرى فبحق أو باطل كانوا يناصرونها ويقولون انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ولو كان ظالم انصر أخاك. كذلك كان يأكل بعضهم بعضا. ولعلكم تذكرون ما جاء في رواية أحمد وغيره بالحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بالهجرة إلى الحبشة، فوصل كفار قريش هناك ليسيئوا سمعتهم عند الملك، ملك النجاشي الذي آواهم وأيدهم ونصرهم. فذهبوا هناك فناداهم الملك، كان عاقلا، فجاء جعفر رضي الله عنه فقال: يا أيها الملك، إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة، هذه كلها ضلال مبين، ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام، يعني يجب أن نصل الأرحام، يعرف كل واحد لقريبه حقه، لكن كنا نقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. انظروا، هذه كلها صورة من صور ضلالهم. قال: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى كتاب إلى الله لنوحده ونخلع ما كنا نعبده، وكان يأمرنا بالصدقة وأن نترك عبادة الحجارة والأوثان، ويأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم. كانت الحالة في الحقيقة لا شك أنها أسوأ، لكنه فيما بعد صاروا كما قال الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فكانت الحالة كما ذكر جعفر رضي الله عنه أسوأ الحالات، لكنه كما قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم فتلا عليهم كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكمته وسنته التي أرسله الله تبارك وتعالى وحيا إليه، أن كلا الوحيين زكاهم تزكية حتى صاروا إخوانا متحابين. وكان الأمن مفقودا، كان يخرج من قبيلته فلا يرجو الإنسان أن يرجع إلى بيته، فصار الأمن سائدا في جميع بلاد الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري رحمه الله عن أديب حاتم الطائي مشهور، حاتم كان رجلا جوادا، ابنه عدي، قال: بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فشكى إليه الفاقة، وقال: يا رسول الله، إن الفاقة قد أهلكت الناس لا يجدون ما يأكلون. ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، يقول: قطاع الطرق وهؤلاء المفسدون اذا كان في يد انسان شاه واحده ينهبونها وياخذون ويتركون الناس يموتون جوعا فشكى اليه قطع السبيل فقال صلى الله عليه وسلم يا عدي هل رايت الحيره حيره مدينه من مدن الشام هل رايت الحيره قلت عدي بن حاتم يقول لم ارها ولكن انبئت عنها لم ارها لكن اخبرني الناس وعارفا حالها قال صلى الله عليه وسلم فان طالت بك حياه لترين الضئينه ترتحل من الحيره لتطوف حتى تطوف بالكعبه لا تخاف الا الله سبحان الله يعني الامن ينتشر من الشام تاتي امراه واحده راكبه على راحلتها وناقتها لا تخاف الا الله في الطريق فيقول ادي بن حاتم كنت في نفسي فاين يذهب دحار بني طي يعني اين يذهب هؤلاء الذين منذ يعني طويل زمان طويل يفسدون اين يذهب دحار بني طي الذين سحروا البلاد سحروا البلاد يعني احرقوا البلاد اين يذهبون في تلك الايام فيقول فوالله لقد رايت الضعينه ترتحل من الحيره حتى تاتي وتطوف بالكعبه ولا تخافوا الا الله فالامن في الحقيقه الذي اقامه الاسلام لا يقدر ان يحلم به العالم الا اذا عمل بنظام الاسلام ولذلك نقول دائما الحل الوحيد للانسانيه هو ان يكون الاسلام هو الذي يحكم او يحكم بين الناس ولذلك ندعو المسلمين عامه في الحقيقه أن إذا أرادوا أولا كل واحد يفكر أنه لا أحد ينجيه من عذاب الله إلا ما عمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة فيرى يمينه فلا يجد إلا عمله ويرى أشأم منه أي شماله فلا يجد إلا عمله ومعلوم أن العمل هو الذي جعل الله تبارك وتعالى من رحمته سبب النجاة سبب النجاة قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أقسم الله تبارك وتعالى بالزمان الذي يعيش فيه الإنسان الذي يقضي فيه صباحه ومساءه وفيه ظهره وعصره ومغربه وعشاءه هل صلى أو لم يصلي وفيه هل أدى حقوق الناس كل هذا حلف أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر إن الإنسان جميع الناس في خسر أي في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات عمل صالح أو العمل الصالح لا يكون إلا بشرطين أن يكون بحسن النية لله عز وجل ولوجه الله تبارك وتعالى ونحن لا نشك أن كثيرا من عوام الناس وحتى قد يكون والله أعلم عالم تربى في جو لا يعرف الحق إلا الشرك والبدع وغيرها وغيرها لا شك فيه نحن نقول لكنه لا يكفيه أن يقتنع بما وجد لا بد أن يبحث ما هو الحق أين الحق كما قال تعالى إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالعمل الصالح لا يكون إلا إذا كان فيه شرطان كما قال العلماء أخذا بقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالعمل الصالح ما كان مترابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك زكاتك وحركاتك وذكرك وغيرها وغيرها معاملتك مع أخيك مع جارك مع العالم كله العمل الصالح ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون لوجه الله تبارك وتعالى لا لوجه السيد الفلاني ولا صاحب القبر الفلاني إنما هو لوجه الله تعالى وليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فإذا لابد أن نبحث من أين نجد العمل الصالح ونرجو خاصة أن يرجعوا إلى دراسة الكتاب والسنة في الحقيقة الكتاب والسنة مظلومان في العالم كله، ولا يدرس إلا من يكون من الطائفة، لا شك في من الطائفة التي أخبر الله تبارك وتعالى أنهم يكونون ظاهرين على الحق، لكن الآخرين وهم يقرؤون كتاب الله للتبرك فقط. وقد مضت على الأمة أيام ودهور كان يحرم النظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا للمجتهدين. انظروا إلى هذا، نحن ندرس تاريخ الفقه وتاريخ العقائد وتاريخ المذاهب، فنجد أنهم حرموا النظر في كتاب الله. إذا لعلكم تسمعون كتاب أو شخص مفسر قد فسر أو شرح وعلق على كتاب جلالين للسيوطي أحمد الصاوي، هذا الشخص يقول لا يجوز النظر في كتاب الله عز وجل ولا يجوز لأحد في هذا الزمان إلا أن يتمسك بعهد المذاهب. فشيخنا محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان قد غضب على كلمته هذه ورد عليه ردا جميلا وقال إن هذا ضلال مبين ودعوة إلى ترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلكم؟ هم قالوا لا يجوز النظر إلا للمجتهد، ومن القرن الرابع قالوا لا يوجد مجتهد أحد، من القرن الرابع قالوا لا يوجد مجتهد في الأمة ولا يمكن أن يوجد مجتهد إلا أن يكون على مذهب هذا أو مذهب هذا أو مذهب هذا. ففي الحقيقة عارضوا عن كتاب الله وحجروا كتاب الله عز وجل. ولعلكم تذكرون قول الله تبارك وتعالى يوم القيامة يشتكي كل نبي أمته يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، تركوا هذا القرآن. فحجر القرآن أول شيء، هؤلاء العلماء هم مسؤولون أمام الله، والعوام أيضا مسؤولون، آتاهم الله عقلا لا بد أن يفكروا ويقدروا بأنفسهم، لا يعذرون. فهؤلاء العلماء الذين قالوا لا يجوز النظر في كتاب الله في هذا الزمان إلا للمجتهدين، والمجتهدون من القرن الرابع إلى يومك هذا لا يوجد، معناه لا يجوز النظر وأخذ الحكم في كتاب الله من كتاب الله تبارك وتعالى، إنما يتلى للتبرك فقط. هذا واضح من كلامهم. فنحن نقول وندعو الأمة عامة أن يكون هناك مناهج في المدارس من أول الأمر، نعلم الطلبة إن شاء الله المسائل الصحيحة من غير تقيد لمذهب من مذاهب العقائد ولا من مذهب من مذاهب الأحكام ولا من مذهب من مذاهب الطرق الصوفية وغيرها، لأننا نحن طلبة العلم إن لم نقل هذا الكلام سوف نأسم عند الله تبارك، يكون إثمنا علينا عند الله تبارك وتعالى. فوالله إنها خطأ كبير جدا أن نترك أولادنا يدرسوا أي شيء. فنحن نبارك أولئك الذين في كل مدينة وفي كل بلد جزاهم الله خير يجتهدون في تعليم هؤلاء البراعم العقيدة الصحيحة والفقه الصحيح وكذلك سلوك والتزكية الصحيحة. فنحن في الحقيقة نظلم حق الله وحق رسوله وحق الأمة عامة. في الحقيقة حق الأمة أن العلماء لا يعلمونهم الحق الذي أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الأب يتبرع من ذمته أنه يرسل أولاده خاصة في هذه البلاد. دائما ندعو الإخوان أي بلد ليس فيها التعليم الإسلامي في الحقيقة، وأنت يجب أن يكون ولدك أيضا لا يكون أجنبيا من البلاد، فدرسه لا شك فيه إذا كان أمكن أن تجمع بين الخيرين، درسه العلوم العصرية. لكن مع ذلك قبل هذا لا بد أن تؤسس فيه العقيدة الصحيحة بدون أي يعني نقول بدون أي معارضة، أن العقيدة الصحيحة تجدون إن شاء الله الكتب المؤلفة. تعرفون أن في الجزيرة العربية كان أيضا قبل الملك عبد العزيز رحمه الله المذاهب كلها تعمل عملها في حرم الله تبارك وتعالى، كل واحد لا يصلي بعضهم وراء البعض. جاء هذا الرجل جزاه الله خير، ملك عبد العزيز، فأسس على كتاب الله وسنة رسوله، والآن كتبهم من أول الأمر إلى يومك هذا بفضل الله تعالى كله على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يدعون إلى أي مذهب، وإذا كان في المذهب شيء مخالف فيرد عليه الشخص الذي يسمونه حنبلي، ليس حنبلي، يقول هذا ليس عليه دليل. فلا بد أن يعد من الابتدائية إلى المتوسطة وإلى غيره من الكتب التي تربي الطالب على قبول الدليل الصحيح أو قبول المسألة الصحيحة. أما إذا جعلناه يدرس على مذهب خاص فيتربى على هذا ولا يقدر أن يخرج طول حياته من هذا المأزق، فلذلك على الذين هم على رأس تعليم أبناء الأمة عليهم مسؤولية ألا يدعو إلى مذهب خاص من المذاهب العقدية ولا إلى مذاهب العملية ولا إلى السلوك والتزكية إلى الطرق الأخرى. بالحقيقة لا بد أن يعدوا كتبا من أول الأمر حتى يعد الطالب محبا لكتاب الله وسنة رسوله. وأنتم الحمد لله ربنا يأتيكم وتكتسبون في هذه البلاد من الدراهم وتجمعون المال، وندعو الله تبارك وتعالى أن يوسع فيه، لكن لا يبخل أحد منكم بتعليم الأولاد أولا مبادئ الدين نؤسس فيه، ثم بعد ذلك نتركه في المدارس الحكومية إذا كان يدرس. ما ذلك لا بد أن يكون متعلقا في الأوقات الخارجة، مثلا في العصر أو في ما يوم أم الأحد وكذا، بإحدى المراكز أو أحد المراكز التي تعلمهم الدين في جميع المراحل، هكذا شيئا فشيئا. وإلا في الحقيقة مستقبل الأطفال، أنتم ربما كثير منكم جاءوا من بلادهم قديما أو جاء بهم أبوهم بدينهم وإيمانهم، لكن إذا تركناهم يعيشون في الشوارع كما يعيش عامة الناس ويدرسون كما يدرس عامة الناس، فسيأتي يوما لا تعرف ذريتنا الدين والإيمان. فيجب عليكم المسؤولية الكبرى. أما إذا كنت في بلد إسلامي مثل المملكة بفضل الله تعالى، والله ما نتعب في تعليمهم العقيدة الصحيحة، لأنه من أول الصف من ربك ما دينك وكذا الحمد لله يدرسون، ثم بعد ذلك في الصف الثاني الثالث يتدرجون حتى يأتي الطالب وقد يكون عندهم ذوق. أنا أذكر أن ابني محمد واحد الأنصار مهندس يعمل في الحرم وهذاك التوسعة، فكان يدرس في السنة الرابعة سبحان الله ابتدائية، فقال يا أبويا اليوم الأستاذ ذكر لنا حديث كذا، هل هذا حديث صحيح؟ انظروا عندهم ذوق، يقول هذا حديث صحيح، هذا الولد الصغير يسأل. فأنا فرحت بهذا السؤال، قلت جزاه الله خير. يوم ثاني قال جاءني زميلي فلان، قال أنا حضرت الحضرة. إيش معنى الحضرة؟ يعني المولد حينما يحضرون فيقرأون شيء أو يغنون، ثم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم جاء، فيقومون قياما تعظيميا، السلام عليك يا رسول الله كذا. قال جاء الرسول، زميله يقول اليوم حضرت في فلان في بيت فلان والرسول صلى الله عليه وسلم حضر. فالولد شوفوا كيف الحمد لله تربيته بفضل الله تعالى، نقول هم يتربون تلقائيا أو يقولون أوتوماتي على العقيدة وعلى النقد في الأمور. يقول طيب أنا سألته وقلت رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا نحن ما نشوف. طيب كيف عرفت أنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون؟ شو هذا أعجبني جدا. فقال الولد قال لا ما نحن لا نرى، إنما يرى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يكون من آله، هو من آل الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول الحمد لله ينبغي أن نعمل منهج التعليم بحيث يكون الطفل يتربى على حب الحق وحب الخير إن شاء الله دائما، وإلا نكون عاثمين وسكنانا في هذه البلاد تكون الحقيقة بلاء علينا إذا ظلت ذرياتنا. ثم لعله يكون قريبا من الكلمة الأخيرة وهي في الحقيقة الذي نعاني في كل زمان وفي هذا الزمان أيضا، أن الذين يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم لا شك على قلة وليسهم على الكثرة، وهو ترجمان أو وجودهم هذا ترجمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، واقع وحقيقة واقع آخر وحقيقة أخرى أن الجماعات المختلفة لا تعادي إلا من يدعو إلى الكتاب والسنة في كل العالم. هذه التجربة في الحقيقة. فأنا أقول ما أقول إلا للدعاة أن امضوا في سبيل الله ولا تتعاملوا مع المخالفين معاملة العدو، اذهبوا وجالسوا معهم وفهموهم لعل الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا تجعلوا بينكم وبينهم فجوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن هناك أصنام في الكعبة 360 صنما، وكفار قريش يجلسون بكل قبها في ظل الكعبة، لكن ما ذلك كان يذهب صلى الله عليه وسلم ويدعوهم وهم يطردونه ولا يسمعونه، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يكرر ويكرر الحمد لله حتى فتح الله عليه. كذلك ننصح أولئك الإخوة من أصحاب الجماعات المختلفة الذين يعادون الدعاة إلى الكتاب والسنة، نقول لهم والله تأثمون بهذه العداوة، نقول لكم احتسبوا غنيمة وجود هؤلاء لأنهم يصححون على الناس عقيدتهم. فأنتم الآن إذا منعتم الناس وأبعدتم الناس عنهم تكونون آثمين عند الله عز وجل. هل أنتم مطمئنون؟ أنا ما أجد كيف يطمئن الإنسان إلى البدع وغيرها ويعادي الذي يدعو إلى الدين الخالص الذي ليس فيه أي شيء من المخالفات، شيء غريب جدا لا شك فيه. فننصح الإخوان الذين يعادون الدعاة للكتاب والسنة إذا كان عندهم خلاف يأتوا ويناقشوا إن كان حقا فيقبل، وإن كان حقا عندك فخلي أخوك الذي يدعو إلى الكتاب والسنة يقبل منك. لماذا تمنع الخير الذي عندك من أخيك؟ فالآن نجد بين الجماعات والطوائف لا مساس، هذا في مسجدي وهذا في مسجدي وهذا كذا. الآن في الحقيقة ربما لا يكون جاء أحد من الجماعات المختلفة في هذا المسجد. لماذا؟ لأنه يمنع نفسه وغيره أيضا أن يسمعوا. ونحن نؤمن بأن الشاب إذا سمع إن شاء الله هذا الكلام الذي هو يوافق الفطرة إن شاء الله يقبل، ولذلك هم يمنعون يقولون لا تحضروا مجالسهم ولا تسمعوا كلامهم. نقول لهم لا تمنعوا الناس من هذا الخير الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم على كونه خيرا. وندعو الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين جميعا لفهم دينه حتى إن لم ينعدم الخلاف يقل الخلاف بينهم، ويعطي كل واحد مع الخلاف حق أخوة الإسلام. فالمسلم أخو المسلم، لا يجوز لك أن تنفصل عنه في كل حال إلا إذا كان خرج من الإسلام. ما دام في دائرة الإسلام وهو جارك له حقه، وهو زميلك في العمل له حقه، ولك حقه حقك عليه. وصلى الله على خير خلقه محمد. إذا كان هناك أسئلة إن شاء الله. ونحن نشكر الإخوة الحاضرين ومن قبل الذين نظموا هذا الاجتماع جزاهم الله خيرا، ونشكر الأخ سمير الذي عانى ترجمة جزاه الله خير. بارك الله فيكم جميعا وسدد خطانا بطريق الحج.